لكن حبي للشهادة أفضل من حبي لفلسطين.
متوثبا ومكبرا كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا متخنق في تغريه
أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار للشيخ سالم أبو الفتوح بعنوان ياسين موت أم حياة. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير. والآن مع فضيلة الشيخ.
نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا الله، قول وعمل. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهادي الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله.
كلوها جميعا، طهر الدنيا من الشرك بها، طهر الدنيا من الكفر بها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون، ولو كره القوميون، ولو كره البعثيون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا، وعظموا قدره والتزموا سنته، وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. يا مصطفى ولا أنت ساكن موجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك اقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجادي وشاء المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وحبتي في الله، خطبة اليوم مع حضراتكم عنوانها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وسوف تنتظم خطبتي مع حضراتكم اليوم حول عناصر ثلاث. أولا، من تمنى الشهادة، من سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق وبإخلاص رزقه الله سبحانه وتعالى الشهادة وإن مات على فراش نومه. ثانيا، فضل الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من دير ياسين إلى أحمد ياسين، فماذا أنتم صانعون؟ إخوتي وحبتي في الله، الأمر جلل وعظيم جدا. أولا استهلال، من هو أحمد ياسين؟ أحمد ياسين جاء في فترة عز فيها إخوتي وحبتي في الله من يرفع فيها راية الله سبحانه وتعالى، والناس تكاسلوا وتخازلوا وتركوا الجهاد في سبيل الله، وأصبحوا يتوجهون إلى عصابة الأمم الصليبية الفاجرة الكافرة التي منذ نشأتها ونحن نسجد ونركع لها ولا تسأل عنا، وإذا به يتوجه إلى ربه بصدق وبإخلاص. فبدأ جهاده في عام 67 و900 ألف، وهو الرجل الذي لا يستطيع الحراك، أصيب بالشلل وهو يبلغ من العمر 15 عاما، ومع ذلك وقف على جبال غزة، هذا الرجل وقف موقفا عز فيه من يقف هذا الموقف، عندما تخاذل الأمراء والحكام والملوك، وقتئذ وقف هذا الرجل متوكلا على ربه، معتمدا على ربه، واثقا في نصر ربه سبحانه وتعالى. وكان معه رجل أعمى، بدأت الدعوة بأعمى ورجل لا أكل كسيح معاذ الله، بل هو يحمل هم أمة بأكملها، كان لا يستطيع الحراك إلا على كرسي أو إلا على إخوتي وأحبتي في الله بعصا إلى غير ذلك. فكان الرجل الأعمى يحمل أحمد ياسين، يحمل أحمد ياسين على كتفه، وإذا به ينطلق من قرية إلى قرية وينادي على الناس: حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. فكان الناس ينظرون إليه: ما هذا الرجل، ما هذا الرجل، ماذا يصنع هذا الذي لا يستطيع الحراك، ماذا يصنع مع أن 7 دول مجتمعة لم تفعل شيئا مع إسرائيل، ماذا يصنع هذا الذي لا يستطيع الحراك ويحمله رجل أعمى؟ ولكن الرجل كان على ثقة بالله الواحد الأحد. نعم، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: رجل وحده، رجل يحمل الإيمان في قلبه، أمة وحده. وذكر إن إبراهيم كان أمة. وهكذا استطاع الرجل الذي لا يستطيع الحراك أن يتحرك في أمة قد مات الجهاد في قلبها، فأحيا هذه الأرض بعد موتها وخرابها، أحياها بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الشيخ الذي لا يستطيع الحراك، انظر، فمن الكسيح منا، أنحن أم هو؟ أنا أشعر بالخزلان وأنا أخطب بين حضراتكم اليوم، أشعر والله بالخزلان، وأشعر والله الذي لا إله غيره، لا قيمة لي، وأنا حقير جدا عند الله سبحانه وتعالى. هذا المشلول استطاع أن يصنع بفضل من الله سبحانه وتعالى وبحركة عجيبة اعتمد فيها على ربه سبحانه وتعالى، فكون جيلا. قال عنه نتنياهو، قال عنه رئيس وزراء إسرائيل السابق: أنا لا أخشى إلا من الذين يبحثون عن الموت. هذه صناعة تسمى صناعة أحمد ياسين. ما كان في فلسطين واحد يفهم شمولية الإسلام ولا يفهم طبيعة هذه الدعوة، ولكن المرقسي والبعثي، فكانت البعثية في سوريا يكتب على الجدران علنية: يسقط الله ويسقط محمد ويحيى أسد. وكانت المزارات تخرج من جامعات سوريا تقول: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. وهكذا قالوها، وهناك البعثية في العراق، الى غير ذلك من المسميات العفنة النتنة التي ما انزل الله بها من سلطان. وعندئذ اخوتي واحبتي في الله، اعتقل الرجل عندما كون حركة تسمى بحركة حماس. وهذا الرجل كان يعتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى، فبدأ الدعوة بالمسجد، كان مسجد يسمى العباس، وهذا المسجد خرج هؤلاء المجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما نراه الآن الملحمة البطولية على أرض فلسطين من صناعة هذا الرجل إخوة، من صناعة الله. ثم هذا الرجل إخوة وأحبتي في الله، وانتبهوا، وبدأ يزيع صوت الشيخ. وبعد ذلك في عام 67 و900 ألف بدأ الحركة كما قلت لحضراتكم. وفي عام 1987 إخوة وأحبتي في الله بدأ ينشئ حركة حماس. وبعد ذلك بدأ بالجهاد بالحجر، ثم بعد ذلك اعتقل في عام 1998. وبعد ذلك في عام 1991 بدأت الحكومة الإسرائيلية تقبض عليه، وبعدها بسنتين حكمت عليه بالسجن المؤبد وكذلك ب15 عام بعد السجن المؤبد. أي إذا مات عندهم في السجن وضعوه في المعتقل 15 عاما بعد ذلك. انتبهوا. وبعد ذلك حدثت ما يعني المخابرات الإسرائيلية الفاشلة، وبفضل من الله سبحانه وتعالى كانت تريد أن تقتل خالد مشعل فلم تستطع، وقبض على الجواسيس وقايدوا بالشيخ، وخرج من المعتقل إخوة وأحبتي في الله، خرج من سجن اليهود. وبعد ذلك خرج ليسجنه حبيس رام الله الآن، ووضع الشيخ في سجن جبري، كان لا يستطيع الحراك بأمر من السلطة الفلسطينية. ثم بعد ذلك تآمر عليه المجرم المسمى محمد دحلان، فقال للملعونة الأمريكية، قال بنفس النص: لطالما هناك أحمد ياسين فلن تقوم لإسرائيل قائمة في فلسطين. لا طالما هناك أحمد ياسين، لذلك قال وزير الداخلية وقتئذ الإسرائيلي قال والله أريد أن أستيقظ من نومي فأجد أن غزة قد ابتلعها البحر بأحمد ياسين. ولذلك هم قالوا له لماذا؟ قال هذا رجل يصنع القادة، وهذه وظيفة أحمد ياسين، 15 عاما يصنع القادة، وكان في تربيته للقادة يربي الجندي على أنه بطل وأنه قائد، وكان يربي القادة على أنه جند، وهكذا نجح الرجل في 35 سنة يربي لنا القادة جيلا بعد جيل، إخوة وأحبة في الله. وبعد ذلك نيل من الشيخ عام 2003 أرادوا قتله، وبعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، فجأة جاءت قناة الجزيرة وسألت الشيخ ألا تخشى من الموت؟ وهذا هو الشاهد اللي أدخل مع حضراتكم مباشرة مع العنصر الأول، أما كنت تخشى من الموت؟ قال أنا مشروع شهادة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى طوال عمري وأنا أحلم بالشهادة، وأسأل الله أن يرزقنا الشهادة. ألا فلنامت أعين الجبناء؟ نعم، فلنامت أعين الخونة المرتزقة، فلنامت أعين هؤلاء الجبناء الذين سلمونا لليهود، إخوتي وأحبتي في الله. وبعد ذلك قال أنا مشروع شهادة، وإذا به يقول هذه المقولة قبل موتي بثلاثة أيام، يقول إذا كان الناس يعلمون عني أني أحب فلسطين، ولكن حبي للشهادة أفضل من حبي لفلسطين. القضية قضية الله، وليس قضية أرض أو قومية عربية إلى غير من هذه المسميات، لما القضية قضية الله سبحانه وتعالى، أرض مختصبة، لابد لنا جميعا أن نتحد على طرد اليهود وإقامة دين الله سبحانه وتعالى على أرض فلسطين. وآت والله لا محالة، والله آت لا محالة، صدق الله حينما قال في الإسراء، وصدق الرسول حينما قال في مسلم، فينادي الحجر والشجر ويقول يا عبد الله يا مسلم إن خلفي يهوديا تعالى فاقتله. الصادق المصدوق هو الذي قال ذلك، وليس عندي شك فيما قاله الرسول، وأنا على ذلك من الشاهدين إخوتي وأحبتي في الله. العنصر الأول من خطبتي، من سأل الله الشهادة بصدق وبإخلاص بلغه الله منازل الشهداء ولو كان على فراش نومه. نعم إخوتي وأحبتي في الله، المطلوب منا أن نصدق مع الله في هذه النية. أتدري أخي الحبيب إن الله عرض على الرجال الأقوياء، لا أقول الجبناء، عرض الله عليهم سبحانه وتعالى إخوتي وأحبتي في الله هذا الأمر، عرض عليهم الجنة وقال لهم هذه الجنة لها ثمن، والثمن النفس، إن الله اشترى، مع أن النفس ملك لله ومع ذلك يشتريها الله سبحانه وتعالى، أعطاك إياه ثم يشتريها منك سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم نسأل الله أن يرزقنا الجنة وهو على كل شيء قدير. السلعة الغالية هي الجنة إخوتي وأحبتي في الله، بأن لهم الجنة، هذه سلعة الله، فهل من مشمر لهذه الجنة؟ هل من سائل ربي لهذه الجنة؟ أنا وأنت إن متنا ميتة عادية، أجاركم الله، وصفت لكم في اللقاء السابق دواهي الموت الثلاث، السكرة والرؤية، ونسأل الله حسن الخاتمة، اللهم أمين يا رب العالمين. ثلاث دواهي عند الموت، ماذا أنت صانع معها؟ الوحيد الذي يستطيع أن ينجو بنفسه من دواهي الموت الثلاث الشهيد في سبيل الله عز وجل، فهو بمجرد أن يموت لا يشعر إلا بقرصة، كقرصة أحدكم، هذا حديث رسول الله، كقرصة أحدكم، ماذا تصنع القرصة؟ أما ملك الموت وملائكة الموت ينزعون الروح من كل شعرة، من كل عظم ومن كل شحم ومن كل جلد ومن كل لحمة فيك، تصور، وتأخذ ذلك ربما 7 ساعات 9 ساعات 10 ساعات 12 ساعة. أما الشهيد كقرصة أحدكم، فماذا تصنع القرصة؟ ولذلك إخوتي وأحبتي في الله، فليتمنى كل واحد منا أن يموت شهيدا ليدخل الجنة مباشرة. لذلك قال الشيخ، اسمع وانتبه لكلامه، إن كان الناس يظنون حبي لفلسطين، ولكن حبي للشهادة في سبيل الله أعظم، وأنا مشروع شهادة. هكذا الرجل فهم معنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قبل موتي بساعات قالوا إن المخابرات الإسرائيلية حضرتك، فلا تخرج لصلاة الفجر في المسجد. قال والله لا أخرجن إلى المسجد، وأقام الليل في المسجد، تصور معي في هذه الليلة، أقام الليل في المسجد وصلى الصبح وهو يقول الأذكار، خرج وفجأة يأتيه الصاروخ الجبان، رجل لا يستطيع الحراك، وضرب أمام شاشات العالم أجمع، ومع ذلك لم نسمع صياح الأمم المتحدة ولا الأمم الفاجرة ولا أوروبا إلى غير ذلك، مع أن هناك ممثلة كبيرة جدا في فرنسا قامت بمظاهرة ضخمة جدا. ليه؟ يقولك المسلمين دول والأسف الشديد مالهم المسلمين؟ للأسف يذبحوا الخرفان يوم العيد، وده يعني بصراحة مقزز للنفس، وده فيها إهانة للخروف، وفيه عايزين نرحم الخروف. ليه يذبحوه يوم العيد؟ احنا مش عايزين نذبح الخروف. ولكن دم المسلم عندهم، تصور معي، لا يساوي عندهم خروف. تصور الخروف، يصنعون له مظاهرات ضخمة جدا في فرنسا، والله في قلب فرنسا لخروف. ولما ذبح المسلمين ذبحا في البوسنة والهرسك، ما استطاع واحد منهم ان يبكي على الدم المذكوك. ولكن اخوتي واحبتي في الله، مات وقتل الرجل علنية امام شاشة العالم، ومع ذلك لم نسمع اي شيء ولا كلمة اخوتي واحبتي في الله من اي حاكم اوروبي، الا كلمات فارغة، ولا يعني ومن الدول العربية لم يتحدث واحد، الا القيادة المصرية خرجت بهذا التصريح القوي. اسمع، هذا عمل جبان، اذا نم على الارهاب. ثم قال يعني قالت القيادة المصرية لن نرسل لمن يحتفل، يعني يحتفل بعملية السلام التي كنا سنحتفل بها في الكنيسة الإسرائيلية بين المصريين وبين الإسرائيليين. وألغى القائد إخوتي وأحبتي في الله ذهاب الناس، ذهاب هذا الوفد إلى الكنيسة الإسرائيلية. هذا يعتبر أقوى تصريح بالنسبة للدول العربية. حتى من هذا المغرب لم تستنكر هذا الأمر. صور السعودية خرجت بعدها يعني في منتصف الليل وقالت تصريح عجيب جدا. والله يا إخوان، لم تستطع دولة واحدة أن تقف أمام شارون أو أمام جورج بوش إلا مصر وقفت هذه الموقف، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم وهو على كل شيء قدير. الشاهد أخوتي وأحبتي في الله، الرجل تمنى الشهادة ومات على فراش موته. اسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. انتبه، من سأل الله الشهادة أهم حاجة يكون صدق التوجه، يكون في نية عندك، يكون خالصة لوجه الله. هو في عم الشيخ ممكن واحد يموت لغير الله؟ أيوة، ثلاثة أول ما يدخلون النار يوم القيامة، ثلاثة منهم رجل قال الله سبحانه: أعطيتك الصحة فماذا صنع؟ قال: جهدت في سبيلك يا رب. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك شجاع ومقاتل، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. أول ثلاثة يدخلون النار منهم رجل مات في معركة ولكن نيته ما كانت خالصة لله. ولذلك انتبه، الإمام علي رضي الله عنه في غزوة الخندق استطاع عمرو بن ود أن يخترق الخندق ويصل إلى الضفة الأخرى، ثم نادى بأعلى صوته: ألا أجد عندك رجل يا محمد فليعلو يصعد لي؟ وفجأة قال له الإمام علي: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس علي، إنه عمرو بن ود. فكررها عمرو بن ود فقال: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. كررها الثالثة فقال: اخرج إليه منصورا بإذن الله عز وجل. فصعد ثم قابله، وفي أول جولة للإمام علي أسقط على الأرض ووضع السيف وأراد قتله، فبسق عمرو بن ود في وجه سيدنا علي بن أبي طالب فلم يقتله الإمام علي. قال: والله نزلت منزلا ما استطاع عربي أن ينزله في مشارق الأرض ومغاربها، إنه يمنع الأرض ويضع السيف في عنقي إلا أنت علي، فلماذا لم تقتلني؟ قال: حدثتني نفسي وأنا أقتلك أن أأخذ بالثأر لنفسي لأنك بسقت في وجهي، وما أحاربك إلا من أجل الله، الآن خذها مني يا عدو الله، لا أقتلك إلا من أجل الله عز وجل. فقتله. هذا هو الإخلاص إخوتي وأحبتي في الله. في غزوة خيبر وبعد تقسيم الغنيمة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا من الصحابة الغنيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم وضع الغنيمة في يد أخرى، في يد أخرى، حتى عاد رجل يعني قد غاب بعد الفوز في الغزوة، فغاب أيام وبعد ذلك عاد. فلما رجع إيه اللي حصل؟ قالوا له: النبي سيب لك الغنيمة بتاعتك، السهم بتاعك. فأخذ السهم وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، والله، انظر إلى القسم، والله ما على هذا اتبعتك، أنا مش داخل معاك للجهاد في سبيل الله عشان أموال، عشان أخذ فرس ولا أخذ ذهب ولا أخذ أموال. قال: فعلام اتبعتني إذن؟ قال: حتى أرمى هاهنا، سهم يجي لي من عند ربنا كده، فأقتل فأدخل الجنة بإذن الله عز وجل. قال: إن تصدق، إن تصدق صدقك الله عز وجل، إن تصدق يصدقك الله. وفعلا كان الرجل صادق في نيته. فلما ترك النبي جاءه سهم في نفس المكان الذي حدده لرسول الله، فجاء به الى رسول الله وهو مدرك بالدماء ومات في سبيل الله، فقال اهو هو 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 اللي كان بيقول ميم شوية انا عاوز ارمى هنا، قال له ايوه هو 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 يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. وفي رواية الترمذي اني اراه في الجنة، اللهم بلغنا منزل الشهداء. اذا من طلب، انظر الى الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في انس من سأل الله الشهادة اعطيها ولو لم تصبه. يعني ايه ولو لم تصبه؟ دي رواه مسلم ايضا، اعطيها ولو لم تصبه. ما معناها؟ معناها ممكن هو ماشي في الشارع يموت، لكن كان في نيته ان هو يموت في سبيل الله، فربنا سبحانه وتعالى بصدق هذه النية يبلغه منازل الشهداء. ولذلك تلاحظوا ان عمر بن الخطاب مستحيل ان يموت في سبيل الله. ليه؟ حاكم المسلمين وموجود في المدينة، وجيشه فين؟ في فارس وفي الروم، فلم يخرج مع المجاهدين سيدنا عمر بن الخطاب، فكيف يموت شهيدا في ارض المعركة؟ عنده نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. واذا باليهود يتأمرون على عمر وهو في صلاة الفجر يطعن، انظر، فيعطيه الله سبحانه وتعالى الشهادة. الامام علي وهو خارج وفي مسجد في الكوفة دخل عليه ايضا يهودي مجرم من المجرمين، فقتل الامام علي رضي الله عنه وارضاه، انظر مات وهو يصلي، وهذه قمة الشهادة الله سبحانه، جمع الله بين حسن الخاتمة وشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشاهد بالنية الصادقة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة. الثالث اخوتي وحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم من حديث انس من سأل الله الشهادة اعطيها ولو لم تصبه. تعالى انظر الى ما فعله ابو طلحة الانصاري. ربما لا يعرف الواحد منكم من هو ابو طلحة، والله احنا نعرف على لعيبة الكورة ونعرف على الممثلات. اسمع، ابو طلحة الانصاري الذي يعني قرأ قول الحق سبحانه وتعالى ولن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاخرج لله اعظم حديقة عنده، قال جعلتها لله عز وجل. هذا الرجل يبلغ من العمر ما يزيد على 80 عاما، فجلس ليقرأ في كتاب الله عز وجل، فقرأ قول الحق انفروا في سبيل الله، ووقف عند هذه الآية انفروا في سبيل الله، فقال جيش المسلمين هنا وهناك وأنا جالس هنا، فنادى على أولادي جهزوا لي أدوات الحرب. قالوا كيف وأنت رجل مسن وأنت كبير؟ نغنيك أنت عن الجهاد وسنخرج نحن في الجهاد في سبيل. قال لهم اقرأوا قول الحق انفروا في سبيل الله. وعندئذ لم يستطيع واحد من أولادي أن يثبت الوالد عن الجهاد في سبيل الله. انظر شو ربنا يديله منزل، هذا المنزل إخوتي وحبتي في الله. يوم يجمع الله له بين أمرين، الموت في البحر أعظم من الموت على البر، وإذا به يركب السفينة ليحارب خارج البلاد في البحر، وبينما السفينة في البحر يموت رضي الله عنه وأرضاه، يموت. شوف النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، كان يستطيع أن يموت في المدينة ولكن صمم أن يخرج الجهاد في سبيل الله، وفي وسط البحر لم يجدوا مكانا يدفنونه فيه، فماذا يصنعون؟ ظلوا يبحثون 7 أيام متواليات عن جزيرة يقومون بدفن هذا الصحابي الجليل، فلم يجدوا إلا بعد 7 أيام جزيرة ووضعوه فيها، لا يعلم أحدنا أين دفن أبو طلحة الأنصاري. الشاهد، الرجل خرج من أجل الله سبحانه وتعالى وفي نيته أن يموت في سبيل الله رغم أنه بلغ 80 ما يزيد على 80 عام. الشاهد الثاني، بعد 7 أيام في البحر في السفينة لم يجدوا له ريحة عفنة، كانوا يشمون من جسدي رائحة المسك، لم يتغير لونه، لم يتتغير رائحته. وأنا أتحداك اذهب إلى ميت مات بعد 3 أيام، إن استطعت أن تقف أمام القبر أتحداك أن تقف لحظة من اللحظات. أخذت أخي ذات يوم إلى قبر من القبور، مات صاحب هذا القبر، وبعد 3 أيام ما استطاع هذا الأخ أن يقف أمام القبر لحظة واحدة من شدة الرائحة النتنة العفنة التي كانت تخرج من القبر، إلا الشهيد في سبيل الله، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو عنصر الأول. فيا شباب الإسلام، تمنوا أن تموتوا في سبيل الله، تمنوا الشهادة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، يرزقكم الله ويبلغكم منازل الشهداء ولو متم على فراشكم. أسأل الله تقبل مني ومنكم أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، إخوتي وحبتي في الله، نحن لا ننعى يعني الشيخ أحمد ياسين للأمة، لأن هذا الرجل ما مات ميتة عليا، إنما مات مصليا وذاكرا لربي سبحانه وتعالى وقائما لليل، وخرج لله ولوجه الله سبحانه وتعالى، فنال شهادة كان يتمناها. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن الخوف علينا أن نقبض على غير لا إله إلا الله، الخوف علينا أن نقبض على معصية من معاصي الله، الخوف علينا أن نقبض غير شهداء لله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: انتبه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عنصر الثاني، فضل الشهادة في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله أن نكون من المنافقين، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أبدا أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله 10 مرات. لما؟ لمنزلة الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. يتمنى أن يموت ثم يحيي الله ثم يبعثه إلى الأرض ثم يموت يبعثه الله إلى الأرض. ولذلك في غزوة أحد، إخوتي وأحبتي في الله، أبو جابر رضي الله عنه وأرضاه لما قتل في أحد استيقظ ليلا قبل أحد وقال لابنه جابر: يا جابر علي دين فقضيه. ثم قال: انتبه، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، في حديث البخاري رضي الله عنه وأرضاه. وقال: جعلت أبنائي في رقبتك يا جابر. لذلك تلاحظوا أن جابر تزوج ثيب ولما تزوج بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تداعبها وتداعبك، ما تجوزش لبكر. قال: عندي ترك لي أبي 9 من البنات يا رسول الله، ماذا أصنع؟ يعني محتاج الرعاية، محتاج واحد عنده خبرة. جابر هذا يقول: فكان والدي يتمنى الشهادة في سبيل الله، فأعطاه الله الشهادة، وأول من مات في غزوة أحد كان أبي. يقول: بعدها أخذت أبكي بكاء شديدا. كان في الصيف، غزوة أحد كانت صيفا والحرارة شديدة، فكان يبكي بكاء شديدا والناس ينهونه أن يبكي، فجاء النبي قال: يبكيها ولا تبكي، إني أرى الملائكة تظله الآن لتحمله إلى عنان السماء، يعني الملائكة عاملة ظل عليه عشان تاخده إلى السماء، ابكيها أو لا تبكي. ثم نزل الوحي على رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، والله ما كلم الله سبحانه وتعالى عبدا ولا رسولا إلا كفاحة إلا أباك، كلمه الله سبحانه وتعالى بلا حجاب. يعني ما من نبي إلا وكلمه الله بدون رؤية، حتى الرسول في الإسراء والمعراج لم يرى الله سبحانه وتعالى، إذا قيل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. ولذلك لم يراه إخوتي وأحبتي في الله، فلا يرى الله سبحانه وتعالى بعد الموت إلا المجاهد في سبيل الله، هو الذي يرى الله مباشرة، لأنهم تحت عرش الله سبحانه وتعالى مباشرة. وهنا أحيى الله أبو جابر، فقال: تمنى علي، أطلب اللي أنت عاوزه. قال: يا رب أتمنى أن أقتل في سبيلك مرة ثانية، يا رب ردني إلى الدنيا، نزلني الدنيا وخلينا أموت في سبيلك مرة ثانية. فقال: أو ما تعلم أن من خرج منها لا يعود إليها؟ تمنى أي شيء ثاني. قال: أخبر أهلي ما أنا فيه من نعيم. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. تمنى جابر أن يرجع إلى الدنيا، لذلك الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى بعد موته أن يعود. لذلك في الحديث الصحيح، إخوتي وأحبتي في الله، النبي يقول: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا. انظر، النبي تمنى أن يموت في سبيل الله 3 مرات، وفي آخر مرة قال: أموت في سبيل الله، ما قالش أحيا، ثم أموت في سبيل الله، يموت بس ما جاش تاني الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية صحيحة إخوتي وأحبتي في الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، رواه البخاري. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، رواه البخاري. والذي نفسي بيده، ما من قتيل يقتل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة بهيئته اللي مات عليها، يوم قتل في الدنيا اللون لون الدم والريح ريح المسك. وسمع صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أسألك أفضل ما أتيت عبادك الصالحين، قال: ستقتل في سبيل الله. هو هذا أفضل ما يعطيه الله للعبد، فهل تمنى أحدكم الموت في سبيل الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله، اللهم أمين يا رب العالمين. إخوتي وأحبتي في الله، يقول صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربي 6 خصال: يغفر له في أول دفع الدم، هذا أول شيء، ويرى مقعده من الجنة، ثالثا ويجار من عذاب القبر، رابعا يؤمن من الفزع الأكبر. خامسا ويحل حلة الإيمان. سادسا يزوج الحور العين ويتشفع في 70 إنسانا من أقاربه. ده صححه الألباني. أما رواية الإمام أحمد وتزوج 72، لكن الرواية غير صحيحة، وهذه الرواية الصحيحة إخوتي وحبتي في الله. إخوتي وحبتي في الله، أما العنصر الثالث إخوتي وحبتي في الله من دير ياسين لأحمد ياسين، إخوتي وحبتي في الله، مجازر اليهود تكررت عبر وصولهم إلى فلسطين، ومع ذلك نحن عجزة. إذن ما دورنا الذي يرجى من ورائه الأمل؟ دورنا هو دور الرسول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك قوم جهاد إلا وأذلهم الله. لابد أن نجاهد، نجاهد أنفسنا بعدم المعصية الله سبحانه وتعالى، أن نجهز أنفسنا حتى إذا نادى المنادي حي على الجهاد وجدنا الرجال لا الجبناء. الأمر الثاني، علمتم أن قتل أحمد ياسين كان لأنه يصنع القادة. أيعجز كل واحد منكم وأنت بصحة وبعافية تستطيع الحراك أن تصنع رجل يحمل كتاب الله ويحمل سنة رسول الله؟ لابد أن نتحرك، وإلا فالويل لنا عند الله سبحانه وتعالى. رجل كسيح لا يتحرك إلا بالكرسي المتحرك يصنع ما صنع ونحن عجزة. هذا أعظم ما نستطيع أن نصنعه لله. لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا والآخرة. هذا هو مستقبلنا، أن نعيد الإسلام إلى سالف عهده، أن نعيد الاتزان إلى الفرد المسلم، وأن نصحح المفاهيم الخاطئة، وأن نعيد الشباب شباب البنج والمخدرات إلى المساجد. نبدأ بتربية الأفراد في المساجد، نبدأ بالتربية ونتوكل على الله، أما الثمرة فعلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن تبذر البذرة، أما النتائج فعلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما حدده الله لنا في الكتاب. قال الرسول: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ذكرهم بالله، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بعذاب القبر، ذكرهم بأهوال القيامة، ذكرهم بالنار، ذكرهم بالجنة. يا محمد أعد الصياغة مرة ثانية. وكل إنسان في قلبه الإيمان، الإيمان، ولكنه كما قال علماء السلف رضي الله عنهم وارضاه إيمان مخدر. وما معنى إيمان مخدر؟ الإيمان المخدر أي ذنب على ذنب جعل على قلب العبد الران، ولكن الإيمان موجود. فماذا نصنع مع كم الران؟ لابد أن نحرك هذا الران، كمن يأتي بكوب من الماء ووضع فيه 10 معالق من السكر ولم يقلب السكر في الماء، فإذا شرب لم يتذوق طعم السكر. إذا لابد من أن تحرك السكر الموجود في الكون، لابد أن تحرك الإيمان الموجود عند العبد. عندئذ تستطيع بحول الله وبقوته أن تعيد الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وبنيتك وبإخلاصك لله والله ستجد الألوف المؤلفة التي بين يديك. ولكن أصدق النية مع الله سبحانه وتعالى. دعوكم من شهوات البطن وشهوات الفرد، دعوكم من حب مناصب الدنيا، توكلوا على الله واعتمدوا على الله. اعظم ما كان عند هذا الشيخ يا اخواني بعد تربية الجند، اعظم ما كان عنده كان يعطي الامل دائما. وانا ضد التيئيس والتخزير. ما يفعله شارون الان ده دليل على يأسه، وانه لا يستطيع ان يفعل شيء. والله هذا يأس، وعما قليل ستجدونه ممكن يضرب في مصر، ممكن يضرب سوريا. هذا حالة يأس. لا، هو يقول بنفسه: انا لا اريد ان اكرر ما حدث في لبنان، لأن المقاومة اللبنانية أعطته درسا لن ينساه أبدا. لذلك يقول: لن أكرر ما حدث في لبنان. من أجل ذلك ربما تفرض علينا الحرب فرضا. عندئذ لابد أن نوحد الصفوف في مصر. تلاحموا، اتحدوا ولا تختلفوا، ودعوكم من دعاتي والعياذ بالله الفتن الذين يحاولون إدخال مصر في دوامة الفتن، لبعد ذلك يستسهل على شارون أن يأكل أكلا. اتقوا الله في هذه البلاد، اتقوا الله في هذه البلاد. اعلموا كل واحد انه في ثغر من ثغور الاسلام، فحافظوا على بلادكم وحافظوا على كل امر في هذه البلاد. فوالله لو سقطت مصر، لا يتمنى واحد منا سقوط مصر، لو سقطت مصر لسقطت جميع الدول العربيه، والله الذي لا اله غيره، ولا ضاع جميع الدول العربيه. ونسال الله ان يمكن الامريكان والاسرائيليين من مصر ولا من الحرمين الشريفين، وهو على كل شيء قدير. اذا يا اخواننا لابد ان نعطي الامل في نهايه الخطبه. دير ياسين والمجازر ومجازر كل يوم في فلسطين، ده دليل على عجزنا نحن كأفراد. العيب فينا ليس في غيرنا ولا في شارون. ولذلك إخوتي وأحبتي في الله، المطلوب منا أن نصنع وأن نتحرك، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. فذكر إن نفعت الذكرى. أما الثمرة ليس لي دخل في الثمرة. النبي غرس وبعد موته طد، والله ما أقيمت يوم الجمعة بعد موت رسول صور إلا في مسجد المدينة حول المدينة. ترك الناس الجمعة وترك الناس الصلاة، بل ما أعطوا زكاة أموالهم لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الفرد الذي رباه الرسول تربية صحيحة قال والله لو كانوا يعني لأحاربنهم على عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول أبو بكر الصديق. وذهب عمر قال له كيف تقاتل أقوام يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا تقاتلهم؟ فقال أقاتل بين من فرق بين الصلاة والزكاة يا عمر؟ قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ وكان فهم أبو بكر الحديث أعظم من فهم عمر. قال أكمل الحديث يا ابن الخطاب. قال إلا بحقها. قال ومن حقها أداء الزكاة، ومن حقها أداء الزكاة، ومن حقها. فيقول فما زال معي راجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدره. هكذا إخوة وأحبتي في الله، فما مات الإسلام بعد موت رسول الله بل انتشر ووصل إلى شرق فرنسا ووصل إلى الصين، وفتحنا إيطاليا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسبانيا التي ضاعت من بين أيدينا. إذن إخوتي وأحبتي في الله، وإن جندنا لهم الغالبون، صابروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إياك ثم إياك أن يصل اليأس إلى قلبك. فلقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، في رواية للشيخ الألباني يعني كثير من الناس لا يقولونها، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود عند نهر الأردن. انتبه، والأردن هذه لم تكن موجودة في عهد رسول الله، لما هي مصطنعة، الاستعمار صنعها لخروج الناس من فلسطين إليها. انتبه جيدا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود عند نهر الأردن، فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهوديا تعال فاقتله إلا شجر الغرقد. رئيس مدينة القدس المحتلة يقول، تسأله المذيعة سؤال، لماذا غرست 2 مليون شجرة غرقد داخل القدس؟ قال لأن هذا الشجر هو الوحيد الذي لن يدل علينا عندما يأتي إلينا المسلمون فيقاتلوننا. من الذي قال ذلك؟ قال نبيهم، يقصد الرسول صلى الله عليه. انظر اليهود أصدق منا لحديث رسول الله إن لله وإنا إليه، معاذ الله أن نقول ذلك، ولكن أنتم أصدق من هؤلاء الأغبياء، قتلة الأنبياء والصديقين والشهداء، أنتم أصدق عند الله سبحانه وتعالى. وسيكون النصر على أيديكم بإذن الله لا محالة، ونسأل الله أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما أعطاه الله العبد أن يموت في سبيل الله. من الذي يريد أن يقتصر المسافة؟ من الذي يريد أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض؟ أن تعد نفسك، لأن الجهاد ليس كلمة. فبعض الشباب يظن أن الجهاد عبارة عن صياح، لا، لابد من الإعداد الجيد البدني والنفسي والعلمي إلى غير ذلك، حتى إذا ما وقفت موقف تشهد الله على أنك رجل من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله. منهم أنس بن الضرد يوم أحد ما حضرش بدر، قال والله لو ربنا رزقني بغزوة إن شاء الله لأصدقن مع الله، هوريه عنها صادق ولا لا، لا أفعلن وأفعلن. فحضر سيدنا أنس يوم أحد فوجد فيه 84 ضربة كلها إلى مقتل، وما فر من المعركة كلها كانت في صدره، ما فر من المعركة، فصدق مع الله، فنزل قول الحق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده انت مش قادر تجاهد عينك عن نظر للحرام، هجاهد في سبيل الله؟ احنا مش قادرين نجاهد ودنا والعياذ بالله عن سمع ما حرم الله من الغيبة والنميمة، مش قادرين نجاهد ايدينا على اخذ الرشوة، مش قادرين نجاهد رجلينا على الوصول للحرام، مش قادرين اصلا نجاهد بالكلمة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فماذا انت صانع اثناء المعركة في 67,900؟ كان الجند السوري يدفن نفسه في الارض خوفا من سماع الدان. صور كان بيقول حط المشمش على التفاح دي محمد الله، دول كان الواحد فيهم بيدفن نفسه حي في الارض خوفا من سماع الرصاص. صور. وبعد سقوط المهيب هضبة الجلال وجدوا مع كل جندي صورة عارية تماما لممثلة، نسأل الله العفو والعافية. هكذا دخلوا المعركة ايها الاحباب الكرام، لابد من والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى طريق الجهاد وان يحبب الجهاد منا. أأنتم أم الأعمى؟ هذا رجل يعني شلت رجليه، أحمد ياسين شلت رجليه ويديه وعينه اليمنى من شدة التعذيب، ظل 10 سنوات في المعتقل الإسرائيلي يعذبونه في عينه، فهو فاقد للعين اليمنى لا يرى بها، هي مفتوحة نعم لكنه لا يرى بالعين اليمنى تماما، وفي ضعف في البصر قوي جدا في اليسرى من شدة التعذيب. كذلك التهابات حادة كانوا يعذبونه بالكهرباء في أذنيه، وعنده التهاب حاد في المعدة، يعني كان مريض مرض شديد جدا. وبفضل الله ثم هذا الرجل صنع ملحمة الجهاد في فلسطين. فماذا أنتم صنع؟ يا أخواننا مش عايزين نبكي وبس، فلازم ناخد دروس، لازم نتحرك بإذن الله سبحانه وتعالى. الدين سيضرب عما قليل ضربا موجعا، هل استعددتم لنصرة هذا الدين؟ أنتم أم الأعمى الذي لا يرى عبد الله بن مكتوم في القادسية يقول لسعد يا سعد أريد أن أدخل المعركة؟ قال لا، أنت لا ترى فكن في مؤخرة الجيش. قال أستحلفك بالله ما تمنيت إلا أن أموت في سبيل الله، فاجعلني في مقدمة الجيش أحمل راية. قال كيف تحملها وأنت أعمى لا ترى؟ قال أستحلفك بالله، وظل مع سعد حتى أقنعه. قال يا سعد انظر، لو أعطيت الراية لرجل سليم مبصر ورأى قوة الجند، عددهم أكبر، يعني أعداد فارس أكبر من عدد المسلمين بأضعاف كثيرة جدا، فلو رأهم لخف وترك الراية ونقصت الراية ولانهزمنا، لأن بتنكس الراية انهزم الفريق مباشرة. إخوة وأحبتي بالله، انهزم المسلمون لو نقصت الراية. عندئذ أقنع سعد، أما أنا أحمى فلن أرى عدد الجند، سأظل واقفا في مكانك الصخرة. فاقتنع سعد فأعطى الراية لأعمى، ووقف ما هو بأعمى بل هو البصير، ووقف وضعها. فكان أعداء المسلمين فارس يقولون لماذا لا يتحرك هذا الرجل؟ ألا يخشى قوتنا؟ ألا يخشى من هذه القوة؟ لماذا لا يتحرك؟ وفجأة كف حوله وظل يردد لا إله إلا الله، ثم ضرب ومسك الراية بيمناه، ثم قطعوه إربا وضربوه من رجليه، فحمل الراية إخوة وحدة بيديه، ثم بعد ذلك ظلت الراية واقفة وساقط على الأرض، وظرت الراية واقفة ولم يسقط. وعندئذ بعد انتهاء المعركة، والهزيمة كانت من فارس، من قبل فارس هزيمة لهم وانتصر المسلمون، عندئذ وجد سعد رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مكتوم ساقط على الأرض يرفع راية لا إله إلا الله، وكأنه يقول يسقط جسدي ولا تسقط راية لا إله إلا الله. احملوا هم الإسلام والمسلمين كما حمل هذا الجيل الفريد. ألا نجد فيكم رجل مثل السلف الصالح أو صحابي من أصحاب رسول الله تشبهوا بالقوم؟ ومن تشبه بقوم كان منهم. لا تتشبهوا بالأوغاد، لا تتشبهوا بالفجار، فهؤلاء ضيعون وضيعوا كل شيء. أسأل الله أن يعيد الشباب إلى الإسلام والمسلمين، أسأل الله أن يعيد الشباب إلى حضيرة المسجد، أسأل الله أن يعيد الشباب إلى القرآن والسنة الصحيحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. أسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أن تتغمد أحمد ياسين مع الشهداء. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم ارفع مكانه عندك وكل من حمل هم هذا الدين وجاهد من أجل هذا الدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن نسير على الضرب، اللهم اجعلنا نسير على ضرب السلف الصالح، واجعلنا من السلف الصالح ومن صار على نهج السلف الصالح. نسألك أن تمكن الإسلام والقرآن من قلوبنا، مكن سنة النبي من أفعالنا وأقوالنا. اللهم مكن لهذا الدين في الأرض. اللهم إن الأمم تجمعت علينا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا رب لنا سواك فندعوه، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا 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 من نقصد وأنت المقصود، وعلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود، يا من يتوكل عليه المتوكلون وبجود كرمه يسأل السائلون. نسألك يا رب الأمان والعفو عما سلف وكان، انصر عبادك، انصر عبادك وأولياك المستضعفين في فلسطين، ارحم أطفال فلسطين، ارحم نساء فلسطين، اللهم ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم، اللهم انهم جياعا فاطعمهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، يا مرسل الريح، يا مرسل الريح، يا مرسل الريح، يا جبار السماوات والأرض، يا منتقم، يا عزيز، يا غالبا غير مغلوب، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، اهلك لنا الأمريكان والإنجليز، اهلك لنا اليهود في كل مكان يا رب العالمين. زلزل الأرض من تحتهم، زلزل الأرض من تحتهم بأيدي المجاهدين، وفق المجاهدين لضرب اليهود في كل مكان.
حتى لا يبقي منهم طفلا ولا شيخا ولا كبيرا ولا صغيرا، حتى يعودون إلى ما جاءوا منه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنا نستغيث بك. انصر عبادك وأولياك المستضعفين في الشيشات، انصر عبادك وأولياك المستضعفين في كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزق كل من جلس معنا المغفرة الشاملة والرحمة الكاملة، اللهم ارزقه الفهم الصحيح للإسلام، اللهم حبب القرآن إلى قلبه واجعله من أهل القرآن، اللهم حبب إليه سنة الحبيب المصطفى محمد، أحي سنة في نفسه وفي بيته، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترزقه الولد المجاهد في سبيلك، اللهم ارزقه ولدا يجاهد في سبيلك، يقاتل في سبيلك لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس محمد موسى، مع تحيات إخوانكم بتسجيلات الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.